بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن ولا الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعل مثل هذه الأوقات ومثل هذه الدروس في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة، وأن تكون هذه الأوقات حجة لنا لا علينا، وأن يبصرنا وإياكم بما نعلم في دين الله سبحانه، وأن يجعل هذا في موازين الحسنات حتى نلقى به ربنا، وأن يحيينا وإياكم جميعا على التوحيد، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وتوقفنا عند الشرط السابع، وهي المحبة المنافية للبغض، أو الحب المنافي للبغض. كنا نقول شروط لا إله إلا الله، حتى تنفع هذه الكلمة قائلها لا بد أن يعرف معناها، وأن يحقق شروطها، وأن يعرف نواقضها. بإذن الله سنتكلم في نواقض هذه الشهادة فيما بعد بإذن الله عز وجل. حتى إذا قال المسلم لا إله إلا الله يكون عارفا لهذه الكلمة المباركة، ألا وهي كلمة التوحيد. لذلك عندما تكلمنا في الحب الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي، كنا تكلمنا عن شرط المحبة المنافية للبغض، وقلنا الأدلة من القرآن على ذلك، وذكرنا أدلة من السنة المباركة، وعادة ما تكون أدلتنا من البخاري ومسلم لصحة هذه الأحاديث من ناحية، وإن أتينا بأحاديث أخرى ليست في البخاري ومسلم يكون هناك تحقيق لها للشيخ الأرناؤوط أو الشيخ الألباني أو أحد علماء الحديث العظام. لذلك كان الوقت ما أسعفنا حتى ننتهي من المحبة المنافية للبغض، حتى أنتهي معكم من هذا الشرط وننتهي من الشروط وهو آخرها، إلا أن هناك بعض العلماء ذكر لهذه الشروط شرط ثامن، وهو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت سيكون له محاضرة أخرى بمشيئة الله عز وجل. ولكن نبدأ من حيث أن انتهينا، وكنا نتكلم عن مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث برهنوا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، حتى باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فتحقق فيهم قول ربنا سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طبعا النفس، ما في أغلى من نفس الإنسان، ثم يأتي المال بعد النفس. لذلك أقول لكم، إذا كان السلف الأول قد اشترى الجنة بالنفس والمال، فماذا اشتريناها نحن؟ فبما اشترينا نحن الجنة؟ فبما اشتريناها؟ الآن البعض مجرد أنه يصلي ركعتين لله عز وجل يظن أنه ضمن بذلك الجنة، أو مجرد أنه يصنع أي معروف لأحد يظن أنه بذلك ضمن الجنة. هذا قول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكل ما نسعى إليه أيها الإخوة أننا نحاول أن ندخل في رحمة الله، عسى أن يصيبنا شيئا من هذه الرحمة فندخل الجنة. أما أعمالنا فإن حاسبنا ربنا بعدله فهو ليس لنا ظالم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل. لذلك الصحابة بذلوا كل غالي في محبة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، محبة لله عز وجل ونصرة لهذا الدين العظيم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، كان يقول ليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه سبحانه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل طاعة الله، ويطاع لأجل الله، ويتبع لأجل الله. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله. ونحن اليوم بصدد بعض المواقف التي تظهر لنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، حتى نسير مسيرهم، لأن من أحب قوما حشر معهم، من أحب قوما حشر معهم. فنسأل الله محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بأول المواقف وأقول لكم أيها الإخوة أرجو أن تنتبهوا جيدا، وعلينا أن نقيس أنفسنا بهؤلاء الصحابة، كيف حب الصحابة، وعلينا أن يراجع كل منا نفسه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقصد بمحبة النبي الكلام، أو أننا نقول أننا نحب النبي فقط ونسكت، ولكن كانت المحبة قول وفعل. فطبعا عند ساعة الاحتضار لما الواحد يكون بيحتضر ما في وقت للكذب ولا المجاملات ولا الرياء، بتكون ساعة صدق. كانت هذه الساعة لصحابي جليل كان كافرا قبل ذلك، بل وظهر من العداوة للإسلام أمام النجاشي عندما ذهب جعفر يدافع عن دين الله أمام النجاشي، وكان هذا الصحابي يقول له لقد جاءوا بكلام في عيسى الذي تعبده، ويشكك في جعفر وفي المسلمين حتى يطردهم النجاشي من الحبشة. ومع هذه العداوة شاء الله عز وجل إلا أنه أسلم ونصر الله بالإسلام، بل وفتح مصر، كان هو من الذين فتحوا مصر وعلى رأسها هو هذا الصحابي. لذلك لا نستبعد الهداية على أحد مهما ندعو شخص مرة اثنين، ما نقول ما منا فائدة. سيدنا عمر بن الخطاب كانوا يقولون لا يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب، وشاء الله عز وجل إلا أن أسلم عمر ونصر الله به الدين. طبعا يا أخوانا هنا ما أقول شاء الله ما ينفع، هنا أقول شاءت إرادة الله، لأن الإرادة هنا صفة، أو شاء قدر الله، تمام، لأن ليس للقدر مشيئة، المشيئة هي مشيئة الله عز وجل، تمام. إذن هذا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه في ساعة الاحتضار. والحديث يرويه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شماس المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني بيحتضر، يعني يبكي طويلا، عمال يبكي، وحول وجهه إلى الجدار. طبعا في هذه الساعة للإنسان بيحتضر فيها لا بد أن يكون بجواره من يجعله يحسن الظن في الله، زي ما كان سيدنا عمر يموت والصحابة يقولون له: يا عمر لا تخف، أنت تذهب إلى رب رحيم. وكان النبي يقول: ذهبت أنا وأبا بكر وعمر، ورجعت أنا وأبا بكر وعمر، يعني خلي يحسن الظن في الله. ولما السيدة عائشة كانت تحتضر ودخل عليها ابن عباس ويقول لها: يا أما إنك حبيبة رسول الله، فكانت تقول: مالي وابن عباس. تمام. فهنا من السنة أن يقف أحد عنده ويذكره بلا إله إلا الله ويجعله يحسن الظن في الله تعالى. فعمر حول عمرو بن العاص حول وجهه إلى الجدار ويبكي، فجعل ابنه يقول له: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ عشان يحسن الظن في الله إنه يقدم على رب رحيم. قال: فأقبل بوجهه، أي عمرو، فأقبل لهم بوجهه ثم قال: وأنا أريد منكم أن تنتبهوا لهذه الكلمة، ساعة صدق. قال: إن أفضل ما نعد في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، يعني حياتي دي كانت على ثلاث مراحل. انظر عمرو حيحكي هذه المراحل أيضا، وانظروا إلى حالنا. المرحلة الأولى يقول: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. يعني هو يقول: كنت أنا كافر وكنت أتمنى أن أظفر بمحمد فأقتله، فلو فعلت ذلك لأدخلني رب النار. انظر للمرحلة الثانية: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، قال عمرو: فقبضت يدي. يعني النبي مد يد، عمرو قبض. فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر الله لي كل ما علمت، كل حاجة عملتها ربنا يغفرها لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحلى في عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هنا في حتة قالها عمرو لما النبي عليه الصلاة والسلام مد يده عمر وعمر قبض يده، فقال: أشترط. فالرسول بيقول له: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي كل ما مضى. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسط الكلام لعمر وفتح لنا باب التوبة لكل عاصي، لكل مذنب. فقال له: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يعني لو الواحد أسلم يهدم له كل ما كان في الكفر، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وفي رواية والتوبة تجب ما قبلها، يعني الواحد لو تاب ربنا يغفر له كل ما مضى. فالمرحلة الثالثة يقول عمرو: ثم ولينا أشياء ما أدري حالي فيها. انظروا، هذا عمرو فاتح مصر، وأهل مصر جميعهم في ميزان حسنات عمرو، ومع ذلك يقول: ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة. النائحة بقى اللي تقعد يقول يا سبعي ويا جملي ويا مهنينا وحنعمل من بعدك والكلام ده. طبعا هنا السنة عند الموت البكاء فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم بكى، فقال الصحابة ومنهم عمر: يا رسول الله تبكي؟ قال لهم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني ما نقول يا فلان يلي 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 زي ما بيحصل عندنا الآن. فعمر يقول: فلا تصحبني نائحة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: النائحة إن لم تتب جاءت يوم القيامة وعليها درعان، درع من قطران ودرع من جرب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فعمر يقول: فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة، وفي رواية شنوا علي التراب شنة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تذبح أو تنحر جذور، على قدر ما تنحر جذور، يعني نجيب جمل ونذبحه ونسلخه ونوزع لحمه ثم نوزع على الناس. هذا أخذ كم ساعة؟ تقريبا ساعتين ثلاثة. إحنا عندنا الآن مجرد أن احنا ندفن الرجل قبل أن ندفنه، أهل يكونوا بيسلموا على الناس ويتركوا ميتهم من قبل أن يقفل القبر أصلا. فعمر يقول: ابقوا عندي أو أقيموا حول قبري مقدار ما تذبح جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هنا عندنا سنة، عندما يقفل القبر على الميت ننتظر عنده قليلا، ننتظر عنده شيء من الوقت، وندعو الله له ونستغفر الله له، لأن في هذا الوقت يراجع رسل ربنا، يأتيه الملكان فيقولان له: من ربك وما دينك وما نبيك؟ هذه تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، تمام؟ فانظروا هنا أيضا من السنة أن نقول ندعو الله له بالثبات: اللهم ألهمه الثبات، اللهم ألهمه الإجابة، ندعو له بالثبات والإجابة. لذلك أيها الأخوة انظروا هذا حال عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، وهذه ساعة صدق لا يستطيع العبد أن يكذب فيها ولا يرائي فيها. لذلك عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى قال ابن كثير: أشد آية في كتاب الله هذه الآية. فلما نزلت هذه الآية كان الصحابة أحرص الناس على أن يحبوا رسول الله أكثر من الأهل والمال والولد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث يجعلنا نستوقف أو نقف، كل منا يقف مع نفسه ويعرض نفسه على هذا الحديث. هل نحن نحب رسول الله أكثر من أموالنا وأولادنا والناس أجمعين أم لا؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان يود الواحد فيهم لو رآني بأهله وماله وولده. يعني لو قيل لأحدنا: نأخذ منك زوجتك وأموالك وأولادك وعيال وكل شيء، والمال الذي ورثته والمال الذي جمعته، وكان مقابل أن ترى عينك رسول الله فقط أو تصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لقال أفعل مقابل أنه يرى رسول الله بعينيه أو أنه يصافح النبي يدا بيد. لذلك أيها الإخوة، هذا الكلام ليس كلام أحكيه فقط ولا حكاوي نتسلى بها، أذكر لكم موقفا عملي جعله أبو بكر، وأبو بكر هذا ملهم، له مواقف مع النبي كثيرة جدا أعرب فيها هذا الصحابي عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم المواقف التي في نفسي أنا لهذا الصحابي الجليل، أول من يقرع باب الجنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، عندما أتى بأبي قحافة والده وهو رجل مسن، حتى الحديث يقول جاء في وجهه ثغابة، ثغابة يعني لحيته بيضاء، وهو كبير في السن. طبعا نقول على الرجل شيخ كبير، ونقول على المرأة إذا كبرت في السن عجوز كبير، عجوز، يبقى الرجل يقال عليه شيخ والمرأة يقال عنها عجوز، مش ينفع أقول على الرجل رجل عجوز، تمام؟ فلما أبو قحافة جاب لما أبو بكر جاب قحافة، أبو قحافة والده، فكان ماسك يقوم مرة ويقع مرة ويسند أبو بكر مرة، فأول من النبي عليه الصلاة والسلام شافه قال: يا أبا بكر، حق علينا أن نأتي الشيخ. وهذا من تعظيم الكبير وإجلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا. وفي حديث آخر: رحم الله من عرف حق كبيرنا، تمام؟ فهنا توقير الكبير من السنة. لذلك فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما أردت له إلا الأجر، أنا عايز أعرف قيمة هذا الدين. كان النبي يقدر يروح له ويعلن إسلامه قدامه هناك في بيته، ومع ذلك أبو بكر أتى بوالده يكبو مرة ويقوم مرة حتى أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما أردت له إلا الأجر. فعندما وصل أبو قحافة للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه رسول الله يدا بيد، كان من أبو بكر إلا أنه يبكي. فقال الصحابة: يا أبا بكر، تبكي ورسول الله يبايع أبيك يدا بيد؟ يا له من شرف، أي شرف هذا لأبي قحافة وهو يبايع رسول الله يدا بيد. انظروا إلى هذا المحب وهذه العبارة، هذه العبارة لا يقولها إلا قلب محب بالفعل. فقال أبو بكر لما سألوه: لماذا تبكي وأبوك يبايع رسول الله يدا بيد؟ فقال: والله لئن تكون هذه يد عمه أبو طالب وتقر به عينه خير لي من يد أبي. لأن النبي كان يتمنى أن يسلم عمه أبو طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس عند رأس عمي وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. طبعا كان قاعد عند رأس أصحاب السوء، قالوا له: وترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان من أبو طالب إلا أن قال: بل ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، مات على كفره. فأبو بكر يقول: لئن تكون هذه يد عمه أبو طالب ويسلم وتقر به عينه أحب إلي من يد أبي. يعني أبويا لو مات كافر ما يعنيني، يروح النار لا يعنيني، بقدر ما كان الرسول يسعد بإسلام عمه أبو طالب. انظروا إلى هذا الحب. ومع ذلك عندما مات أبو طالب على الكفر ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لأن ربنا قال في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن كل من مات على الكفر على غير ملة الإسلام ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء له بالرحمة. وموقف آخر ظهر محبة أبو بكر، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وما عند الله فاختار ما عنده. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عبد خيره الله ما بين أن هو يبقى في الدنيا أو يموت. عندها بكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فالصحابة قالوا: عجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد خيره الله ما بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعندها علم الصحابة من أبو بكر أن رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبو بكر. يعني كل الفتحات تقفل إلا هذه الخوخة اللي خوخة أبو بكر. لذلك هذا نعلم منه أيضا أن كما أن الله اختار إبراهيم خليلا، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. حتى النبي قال: ولكن صاحبكم خليل الله في رواية أخرى. انظر إلى فطنة أبو بكر، مجرد إن الرسول يقول: عبدا خيره ما بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فعرف أن رسول الله المخير، لأن ملك الموت لا يخير أحد غير الأنبياء، والرسول آخر نبي، وبالتالي هو المخير، هو اللي لسه حي وهو المخير، فاختار رسول الله ما عند الله. أيضا هذا الموقف شبيها له عندما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عندها فرح الصحابة فرحا شديدا بدخول الناس أفواجا في دين الله. عندها بكى أبو بكر أيضا، فقال الصحابة: عجبنا لهذا الشيخ يبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بنصر الإسلام ويخبرنا بأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فعندما أخبرهم أبو بكر قال لهم: ما بعد الكمال إلا النقصان، وهذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تنعي لنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دلوقتي بما إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فالرسول أكرمنا الله به وأتم الله على يديه النعمة، نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هنا أدى الرسول صلى الله عليه وسلم الدور الذي أرسله الله به. إذن ما بعد الكمال إلا النقصان، يعني الموت. فعرف أبو بكر أن هذه السورة تنعي لهم وفاة رسول الله، وسميت هذه السورة بالتوديع، يعني سنودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الحب. لذلك من هذا الحب، وأبو بكر يحب النبي أكثر من أهله وماله وولده. وعلى فكرة البيت الوحيد اللي أسلم كل أهله، أسلم أبو بكر وأسلم زوجته وأسلم أولاده وأسلم أبوه، ومع ذلك هذا كله مقابل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسعد بمن يحب، تمام. حتى كان يقول لقرابتي رسول الله أحب إلي من قرابتي، لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب كان هذا ديدن الصحابة كلهم. لما جاء عمر بن الخطاب يوزع الأعطيات على الصحابة، فجاء عبد الله بن عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر أعطاه أقل مما أعطى أسامة بن زيد، يعني أعطى أسامة أكثر من عبد الله بن عمر. فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، لماذا تعطيني وتعطي أسامة أكثر مني؟ فإنني حضرت المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من عمر إلا أن قال قولة المحب: يا بني إن هذا، أي أسامة بن زيد، أحب إلى رسول الله منك، وإن أبو هذا كان أحب إلى رسول الله من أبيك. انظروا إلى هذه العظمة في الحب. وكان أبو هذا أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان الرسول يسمي أسامة الحب ابن الحب. حتى أخرج الطبراني وصححه الألباني عندما قال عمر للعباس: يا عباس، والله لإسلامك يوم أن أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني أبا، لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم. يعني حتى لو أبي أسلم أو لم يسلم، كان إسلامك أنت أحب إلي من إسلام الخطاب اللي هو أبي. انظروا إلى هذا الحب. قل إن كان آباؤكم، والله العظيم الواحد عندما يحكي هذه المواقف يحزن على أننا لم نحب رسول الله كما كان هؤلاء الصحابة يحبونه. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف هذا الصحابي يذكر اسمه في آخر المحاضرة، صحابي كان في غزوة بدر، كان بدين تخين شوي، والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن هشام في السير، سيرة ابن هشام، والرسول يسوي الصفوف، فما كان من النبي إلا أن وكذ هذا الصحابي بالسواك وقال له: استوي يا فلان. فما كان من هذا الصحابي إلا أن قال: أوجعتني يا رسول الله، فدعني أقتد، يعني أقتص منك، يعني زي ما أنت خبطتني أنا عايز أخبطك، زي ما ضربتني وأوجعتني أريد أن أضربك وأوجعك. طب إحنا في ساعة حرب والرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، ليس هذا وقت قصاص؟ ومع ذلك هذا الصحابي أصر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: اقتص يا فلان. فقال هذا الفلان: أريد أن اقتص يا رسول الله على الجلد، فأنا صاحب الحق. فما كان من النبي إلا أن رفع ثوبه عن بطنه وجاء هذا الصحابي فاعتنق رسول الله وظل يقبل بطنه فقال الصحابة ما حملك على هذا؟ فقال لهم يا قوم أنتم تريدون أو تعرفون ماذا سنصنع الآن؟ يعني أنتم شايفين أن احنا هندخل في حرب وأظن أنني سأموت وأردت أن أمس جلد رسول الله حتى يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وفي رواية لا يعذب الله أحدا بالنار مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لهذا الصحابي يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للصحابة أردت أن يمس جلدي جلده فقط وأن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم, والحديث عند البخاري, من حديث سهل أن امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شملة غزلتها له, فالنبي عليه الصلاة والسلام أو بردة منسوجة في حاشيتها كذا, يعني جميلة لها فروة جميلة كذا شملة, يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكتسي بها. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي عليه, طبعا هدية, هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويحب فاعلها ويسيب عليها, يعني كان يقبل الهدية ويهدي هو عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا نقطة في حتة الهدية هنا, بعض الناس يقول الهدية لا تهدى, يعني واحد اداني حاجة فمعنى كده لازم أتمسك بها إلى آخر الممات أو تخرب عندي. لا, عندما تأخذ الهدية أصبحت ملكك فأنت حر, اهديها إلى من تحب, تمام؟ لأن بعض الناس يقول لا الهدية لا تهدى ومش, هذا كلام غير صحيح, بدليل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خرج بهذه الشملة أو بهذه البردة قال له صحابي يا رسول الله أكسونيها, ما أحسنها, يعني يا ريت تدهاني هدية. فقال القوم ما أحسنت والله, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لأحد لا, كيف تطلبها من النبي والرسول يعطيها لك وهو محتاج إليها؟ ثم سألته إياها لما فعلت ذلك؟ فما كان من النبي إلا أن أعطاه هذه البردة ثم قال الرجل لأصحابه والله ما سألتها لرسول الله أن ألبسها ولكن سألته لتكون لي كفنا فكانت له كفن. يا الله على هذا الحب, يا الله على هذا الحب. ولكن للأسف احنا خدنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام كلام وأخذناها مديح, حتى هناك قناة تسمى قناة المديح, للأسف وفيها أخطاء عقدية كثيرة وما يذكرون على المديح, وهذا الذكر بدعة. الذكر الذي نراه من أهل الصوفية يتمايلون يمنة ويسرى ويأكلون النار, وهذا كله من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحب الكرام, تمام؟ لذلك من ضمن هذا الحب كان هناك أيضا صحابي أيضا ولا أذكر اسمه, من يأتي باسم هذا الصحابي الثاني, من الصحابي الأول الذي وكزه الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك, ومن الصحابي الثاني هذا الذي أحكي لكم أيضا قصته. رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. كان هذا الصحابي كثيرا ما يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم, بل جاء في وقت عندما غاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو مرض هذا الصحابي, مرض شديد واصفر وجهه, حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا فلان أبيك وجع؟ أبيك مرض؟ قال له: لا والله يا رسول الله، غير أنني اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. طب ده حالي في الدنيا، انت جيت وحشوفك خلاص. ووالله إنك لا أحب إلي من نفسي وآلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني أول ما اشتاق لك ونفسي أشوفك أجي لك على طول أشوفك. ولكن انظروا إلى فطنة هذا الصحابي، قال: وذكرت الآخرة. يعني تذكرت الآخرة لما ربنا سبحانه وتعالى يرفعك في أعلى عليين، وأنا لا أدري أين رضى عن الله، فلا أراك في الآخرة. انظر إلى هذا الفكر، انظر إلى هم هذا الصحابي وهو يقول لا أراك في الآخرة. إزاي أشوفك في الآخرة؟ هم يشوف النبي، إزاي يشوف النبي في الآخرة زي ما كان بيشوفه في الدنيا؟ فبقول لا، وإذا ذكرت في ذكرت الآخرة عرفت أنك دخلت الجنة فرفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فأنزل الله عز وجل آية عظيمة جميلة، بشرى لي ولكم ولكل من جاء من بعد هذا الصحابي. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا له من شرف أن الواحد يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقين والشهداء شريطة أن يكون هذا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل عليكم، للنساء نصيب في هذا الحب العظيم. عندما جيء بامرأة في، وهذا عند الطبراني أيضا من حديث أنس وصححه الألباني وأورده أبو نعيم في الحلية أيضا، عندما جيء بامرأة بوفاة أبوها وأخوها وزوجها في معركة واحدة، فاستقبلت بأبيها، قالوا لها: أحسن الله عزاك في وفاة أبيك. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ رسول الله حي؟ قالوا لها: نعم. قالت: إذن فالحمد لله. ثم بعد قليل جاءها خبر وفاة أخوها، قالوا لها: أحسن الله عزاك في أخاك. قالت: وماذا فعل رسول الله؟ رسول الله حي؟ قالوا لها: نعم. قالت: إذن فالحمد لله. ثم استقبلت بزوجها، فقالت المرأة: والله لن يهدأ لي بال حتى أرى رسول الله بعيني. ونزلت المرأة إلى أرض المعركة حتى تنظر رسول الله بعينيها، فظلت تبحث عن النبي حتى دلت عليه في عريش. فلما رأت النبي قالت: يا رسول الله، أأنت بخير؟ قالوا لها، قال لها: نعم. قالت: إذن فالحمد لله، وكل خطب بعدك جلل. يعني كل مصيبة تهون بعدك يا رسول الله شريطة ألا تصاب بأذى أو مكروه أو تقتل يا رسول الله. انظروا إلى هذا الحب، انظروا إلى هذا الحب. أيضا حتى شهد له أعداؤه بذلك، وهذا عند أبو سفيان عندما كان كافرا، وكانوا أتوا بزيد بن الدسنة ليقتلوه، فقال أبو سفيان: يا زيد، أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد مكانك؟ كلمة قولها ونتركك لا نقتلك. يعني لو زيد قال أحب، وهي كلمة ممكن يواري بها وينجو من القاتل، ومع ذلك قال: والله ما أحب أن يكون محمد بين أهله ويصاب بشوكة وأنا في مقامي هذا. فما كان من أبو سفيان إلا أن قال: ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتلوا زيدا. أيها الإخوة، حتى أختم هذه المحاضرة، أسأل الله لي ولكم النفع بها، ثمرة المحبة كما قلت لكم يكفي أن يرضى الله عنا ورسوله. من باب قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ننال بهذه المحبة محبة الله ومغفرة الذنوب أيضا. والرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي والذي نفس محمد بيده، كما قلت لكم في أول المحاضرة، ليأتين على الناس زمان يود الواحد فيهم لو رآني بأهلي ومالي وولد، يتمنى أن يفقد كل شيء مقابل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم حتى تعرف الثمر الجميل لمن يحب محمد، لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هذا من صلب العقيدة، انظروا لتعلم العقيدة من خلال القصة الجميلة. عندما جاء رجل للنبي وهو يخطب وقال يا رسول الله متى الساعة؟ الساعة هذه من أركان الإيمان، اليوم الآخر. فقال وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل لا شيء إلا أنني أحب الله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت مع من أحببت يوم القيامة. انظر الآن للي يحب الأغاني ويحب الرقص ويحب الموسيقى ويحب لعب الكرة ويحب التشبه بالنساء، أو المرأة التي تحب التشبه بالرجال للأسف والعياذ بالله. فقال أنس ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس اللهم إني أشهدك أنني أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. إذن الرجل يدرك محبة القوم بالإخلاص في محبته واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال المبارك فوري يعني من أحب قوما بالإخلاص يكون في زمرتهم وإن لم يعمل عملهم لثبوت التقارب بين القلوب، وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم قال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فالرسول قال المرء مع من أحب يوم القيامة. إذن السؤال ولن أجيب عليه بعد هذه المواقف، ما حكم محبة الله ورسوله؟ ما حكم محبة الله ورسوله؟ وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من قد أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا أيها الإخوة أختم لكم هذه الشروط المباركة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، بهذه الشروط السبعة التي قال فيها الشيخ الحافظ الحكمي في معارج القبول، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة والمحبة وفقك الله لما أحبه. وقال الشيخ ابن جبرين في كتاب الشهادتان والشيخ ابن باز في تحفة الإخوان وشروطها سبعة: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِّها. لذلك أيها الإخوة علينا أن نحرص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وأن نحرص على أن نتعلم سيرته ونعلمها الناس. فكان الصحابة يتعلمون مغازي رسول الله كما نتعلم نحن القرآن، وللأسف كثير من المسلمين لا يعرف كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أوامره على قدر الاستطاعة، وأن نعرف حقوقه على أمته حتى نعرف هذه الحقوق ونلتزم بها، وأن نتخلق بأخلاقه، وأن نحب أهل بيته ونترضى عنهم. وأحذركم كل الحذر من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس من المرض والسحر والحمى وغير ذلك، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا مما يغالي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بعمل المولد له وعمل المولد للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستعانة به أو الاستغاثة به أو السؤال بجاه النبي، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، هذا كله من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أعاذنا الله وإياكم من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمحبته ولطاعته ولمعرفة حقوقه حتى نقوم بها على أكمل وجه، كما أسأله أن يوفقنا وإياكم إلى الأخلاق الحسنة التي هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، التي شهد له ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالله أسأل أن يعلمنا وإياكم حسن الخلق، وأن يوفقنا وإياكم إلى محبة أهل بيته والترضي عنهم من غير غلو فيهم، ولا الطواف بقبورهم، ولا طلب المدد منهم، ولا الاستعانة منهم، ولا الاستغاثة بهم، ولكن نحبهم بفعلهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أريد منكم أيضا سؤال حتى تبحثوا، حتى نحب هذا النبي العظيم، ما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ إذن عندنا الآن 4 أسئلة، من يجيب عليها له جائزة بإذن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وفقنا الله وإياكم إلى كل خير.